بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد المازين: ثم بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري، فهل للبايع الخيار أو لا؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة، خصوصا إذا أوجب ذلك الغبن. هنا في الصورة التي يحكم فيها بأن المنفعة تنتقل إلى المشتري بقانون التبعية أو باعتبار أن هذا الخصوصية ليست بملاك الاستثناء والتقييد، بل من باب التطبيق، فالمنفعة المتوهمة كونها ملكا للمستأجر تكون للمشتري لا للبايع، إلا أن البايع كان يتخيل أن هذه المنفعة باقية للمستأجر. هنا حينما ينكشف الخلاف ويظهر أن المنفعة كانت تابعة للمال للعين وكانت في ملكه لا في ملك المستأجر، وانتقل بقانون التبعية إلى المشتري، هل يثبت له الخيار حينئذ للبايع أن يفسخ ويسترجع العين، لأنه كان مثلا يتصور أن هذه العين مسلوبة المنفعة سوف تنتقل إلى المشتري، بينما الآن غير مسلوبة المنفعة انتقلت إليه، أو ليس له حق الفسخ؟ يقول: وجهان لا يخلو أولهما من قوة، أي ما إذا كان ثبوت الخيار أولهما هو ثبوت الخيار للبايع، يقول هذا لا يخلو من قوة، خصوصا إذا أوجب ذلك الغبن. لو كانت تلك المدة مدة معتدا بها بحيث تؤثر في مالية المال وتوجب أن تكون ما قيمة العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة أقل، قد باعها بقيمة أقل من تلك القيمة السوقية، حينئذ هنا الآن يظهر أن هذا غير مسلوب المنفعة، وقيمة العين غير مسلوب المنفعة أكثر عادة من قيمة العين مسلوبة المنفعة، قد باعها بالقيمة الأقل بتصور أن منفعتها مسلوبة، ظهر بعد ذلك أن منفعتها غير مسلوبة، إذن كانت قيمة العين أكثر من هذا المقدار، هذا غبن. فإذا كان غبنا حينئذ يثبت فيه الخيار. في صورة الغبن لا إشكال في ثبوت الخيار، إذا كان الثمن الذي عينه أقل من قيمة العين مسلوبة المنفعة لا إشكال في أنه في مثل هذه الحالة يكون الخيار ثابتا. باعتبار صدق الغبن هنا، ويكون الغبن بنفسه موجبا لتحقق الخيار، فإن هذا قد باعه بتصور أن هذه العين ليس فيها تلك المنفعة، باعها بالقيمة الأقل، الآن حينما يظهر أنه كانت المنفعة موجودة فتكون لا محالة، الثمن المجعول من قبل المشتري للبايع يكون البايع مغبونا به ويفسخ، يكون له حق الفسخ. إنما البحث ولم يستشكل أحد في ذلك، ومن هنا المصنف أخص هذا بالذكر، قال: خصوصا إذا أوجب ذلك الغبن. إنما البحث فيما إذا لم يكن يوجب غبنا، لم يكن هنا يوجد غبن، بأن كان مثلا القيمة التي جعلت في العقد قيمة تساوي عند السوق أيضا للعين غير مسلوبة المنفعة، فلا يكون هناك غبن هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار. ذهب جملة من المحشين هنا منهم المحقق النائمي على أنه هنا لا يثبت خيارون، إذا لم يكن هناك غبنون لا يثبت في المقام خيار. وذهب بعض الأعلام إلى أن الخيار يثبت هنا أيضا باعتبار أن هذين المتعاقدين حينما بنيا العقد كان العقد مبنيا على فرض أن هذه العين في تلك المدة مسلوبة المنفعة، وصفها أنها مسلوبة المنفعة لمدة سنة مثلا أو أكثر أو أقل، مبنيا على هذا الوصف وقع العقد، فإذا كان مبنيا على الوصف قد وقع هذا العقد من قبل البايع، فالآن ظهر تخلف الوصف وأن هذا الوصف لم يكن موجودا وأن العين غير مسلوبة المنفعة، وخيار تخلف الوصف يرجع بحسب حقيقته إلى خيار الشرط، كان هناك اشتراط ضمني على أن يكون مثل هذا الوصف موجودا، فالبايع باع بهذا الثمن مشروطا بأن يكون تكون تلك المنفعة غير موجودة في العين. الآن تخلف ظهر أن تلك المنفعة موجودة للعين، فيرجع إلى خيار تخلف الوصف الذي يرجع إلى خيار تخلف الشرط بحسب الحقيقة، ويكون من تخلف الشرط في حقه له الخيار من قبيل إذا باع العبد على أن يكون كاتبا فظهر أنه ليس كاتب، أو بالعكس باعه بسعر بقيمة بقيمة العبد غير الكاتب، باعه البايع بشرط أن لا يكون كاتبا، بعد ذلك ظهر أنه كاتب، هنا يكون له حق الفسخ بحسب الحقيقة، هناك للمشتري حق الفسخ، هنا للبايع حق الفسخ، لأنه قد تخلف الشرط سواء كان الشرط مؤثرا في المالية أو لم يكن مؤثرا في المالية، فإن خيار تخلف الشرط والوصف الذي يرجع إليه ليس مخصوصا بالأوصاف التي لها المالية أو الشروط التي لها المالية، أي شرط يشترطه أحد الطرفين على الآخر في العقد إذا تخلف حينئذ يكون لمن له الشرط حق الفسخ على الآخر، كذلك هنا يكون لهذا الإنسان حق الفسخ على ذلك، البايع يكون له حق الفسخ لأن العقد قد بناه على وصف أن لا تكون المنفعة مسلوبة وللمستأجر لا تنتقل إلى المشتري، حينما يظهر خلافه يكون له حق الفسخ بملاك تخلف الشرط. هذا البيان بهذا المقدار يلاحظ عليه، يمكن أن يشكل عليه بأن هذا إذا أرجعناه إلى باب الاشتراط، اشتراط هذه الخصوصية حينئذ أن يمكن أن يلاحظ عليه بملاحظتين، الأولى أنه مجرد البناء العلم بأن هذه العين مسلوبة المنفعة لا يعني الاشتراط الضمني، علم البايع والمشتري، علم البايع بأن هذه العين في تلك المدة باقية على إيجار المستأجر فيبيعه من البايع من المشتري مع علم المشتري أيضا، هذا لا يعني الاشتراط، مجرد العلم والاعتقاد بأن المدة باقية هذا لا يرجع للاشتراط، كيف تفترضون أن هذا مرجعه إلى اشتراط هذه الخصوصيات وبناء العقد عليه بنحو الشرط الضمني، لفظا لم يذكر في العقد شرط، لبا أيضا مجرد العين لا يستلزم مثل هذه الشرطية، لأن هذه الخصوصية وهي كون المنفعة راجعة إلى الغير إلى المستأجر لا دخل له للبايع، لكي يقال أن البايع إنما باع مبنيا عليه فيكون هنا شرط ضمني، وإنما باع معتقدا وقد أعلمه أن هذا المقدار من المنفعة إنما هو للغير، باع معتقدا بذلك. فرق بين البيع معتقدا لهذا وبين البيع مبنيا على أن هذا المقدار يشترط أن لا يكون في المبيع للمشتري. إذن فاستفادة الشرط الضمني صغراه ممنوع من مجرد الاعتقاد من دون أن يذكر شرط صريح. هذا إشكال وملاحظة. ملاحظة أخرى أنه لو فرض أن هنا يوجد شرط ضمني إذن هذا يكون حينئذ لازمه أنه قد اشترط انتفاء تلك المدة من المنفعة في ضمن العقد. الأمر لم يشترط صريحا، اشترط ضمنا. وقد تقدم أن الشرط إذا كان موجودا إذن المنفعة في تلك المدة حين انكشاف الخلاف ترجع للبايع لا للمشتري. الماتن وافق أو استوجه في هذه الصورة أن المنفعة تنتقل إلى البايع إذا كان بالاشتراط، لأن الاشتراط بحكم الاستثناء للمنفعة عن المبيع. حينئذ إذا كان بحكم الاستثناء وقد حكم فيه الماتن بأنه يرجع في هذه صورة الاستثناء إلى المالك، إذن هذه المنفعة لا تكون للمشتري لكي يكون هنا موضوع لخيار الفسخ. خروج هذا عن الفرض، فرض الكلام أن الصورة الأولى لا يكون فيها شرط، إذ لو كانت الصورة الأولى شرط ضمني التحقت الصورة الأولى بالصورة الثانية فأصبحت الصورتان صورة واحدة، وقت الآن في إحداهما يكون الشرط صريحا وفي الآخر يكون الشرط ضمنيا. فمن يقول في الشرط الضمني كلماتين وكهذا العلم نفسه أنه في فرض الشرط يكون الشرط بحكم الاستثناء فلا ينتقل إلى المشتري حينما ينكشف الخلاف بل يكون باقيا على ملك المالك، إذن أيضا هنا يكون الأمر كذلك. وكون الشرط ضمنيا لا يغير، فلماذا يحكم بالخيار؟ لا معنى لأن يكون هنا خيار. فالحاصل حاصل الإشكال الثاني، إن رجع هذا البناء والاعتقاد إلى الشرط الضمني لا موضوع للخيار، لأن هذا الشرط كالشرط الصريح استثناء، ترجع المنفعة للبايع ابتداء لا إلى المشتري ولا موضوع للخيار، وانتقلت العين مسلوبة المنفعة للمشتري. وإذا كان لا يرجع إلى الاشتراط الضمني إذن لا وجه للخيار، فكيف حكم الماتن بالخيار؟ حيث أن ظاهر تعبير الماتن ثبوت الخيار مطلقا في كلتا الصورتين، كان غبن أو لم يكن غبن. وكيف أيضا قبل ذلك العلم أنه حتى على مبنى الماتن يثبت الخيار في كلتا الصورتين؟ هذا شبه تناقض هنا بحصول. ومن هنا لعله علق بعض المحشين كما أشرنا على أنه يختص الخيار في صورة وجود الغبن، وأما حيثما لا يكون غبن لا خيار، لأنه لا يوجد موجب للخيار، لا خيار الغبن ولا الشرط، إذ لا شرط، إذ لو كان هناك شرط تحق حينئذ بالصورة الأخرى. نعم من يقول في صورة الشرط أيضا بأنه ترجع المنفعة إلى المشتري بأن يكون باب الاشتراط باب التوصيف لا باب الاستثناء، حينئذ على ذاك المبنى يعقل أن يقال بالخيار هنا أيضا. إذا استظهرنا إذا تنزلنا عن الإشكال الأول الصغروي بأن قلنا أن قبلنا أن العقد معتقدا بعدم ببقاء مدة للإجارة بحكم الشرط الضمني، وأنه كأنه استثنى ذاك المقدار وبني العقد على البيع مبني، بني العقد عقد البيع على فرض أن على اشتراط أن تكون تلك المدة خارجة عن المبيع مثلا أو داخلة في الباقية في ملك المستأجر، هنا بناء على من على القول الثاني من الأقوال الثلاثة في المسألة السابقة، من يرى أنه في كلتا الصورتين لا ترجع المنفعة إلى البايع بل تعود إلى المشتري، حينئذ يمكن أن يقبل هذا الكلام. لكن للما تنقبل هذا وإنما فصل بين الصورتين بحسب ظاهر كلامه، حيث استوجه هناك عدم انتقال المنفعة إلى المشتري فيما إذا كان ذلك بنحو الاشتراك، ولا هذا العلم قبل أيضا ذلك وإنما اختاره عدم الانتقال إلى المشتري أصلا في الصورتين معا، إذن فيكون حينئذ هذا البيان غير تام، فقولوا تناقضا مع ذلك المبنى. يمكن أن يقال بأنه هذا الشرط اشتراط أن تكون المنفعة غير منتقلة، وقوع العقد مبنيا على كون المنفعة باقية على ملك المستأجر، هذا وإن كان لا يرجع إلى الاشتراط الظني لاستثناء تلك المدة من المنفعة، بل هذا مجرد اعتقاد. لكن يقال بأنه هنا تارة يفترض أن تلك المنفعة حينما ترجع إلى المشتري كما هو مبنى تحت الخيار، حينما تعود إلى المشتري يتحقق غبن بلحاظ القيمة السوقية كما هو ظاهر عنوان الغبن في المتن، يعني المقدار الذي باعه به العين كانت بمقدار القيمة السوقية، العين مسلوبة المنفعة، ثم حينما يظهر أن هذه العين ليست مسلوبة المنفعة فتزداد المالية، تزداد مالية المبيع عن الثمن الذي جعل، لأن الثمن الذي أخذ بإزاء المبيع ثمن العين مسلوبة المنفعة، بينما الآن صار بإزاء المبيع أيضا مالية تلك المنفعة في تلك المدة، فهذا غبن، هذا لا إشكال فيه ويكون بابه باب خيار الغبن. حاله أي حال أي غبن آخر يقع فيه المالك أو البايع أو يقع فيه المشتري، فهذا الأمر الغبن في سائر الموارد ناشئ من الجهل بالقيمة السوقية، والغبن هنا نشأ من الجهل بالمنفعة، أن المنفعة ملك للبايع للمالك وليس ملكا للمستأجر كما كان يتصور. وأخرى يفرض أن الغبن لا يحصل بلحاظ القيمة السوقية، ولو من باب أن هذا الإنسان الثمن الذي أخذه ثمن كامل، بحيث حتى لو ازدادت مالية المبيع عند الطرف المقابل وهو المشتري مع ذلك لا يكون غبن بحسب القيمة السوقية، لا يكون هنالك غبن بحسب القيمة السوقية، لكن تلك المنفعة التي عادت إلى المشتري مع أنه كان حين العقد يتصور المالك البايع أنها عائدة للمستأجر لها مالية ملحوظة أخرى، فحينما تعود إلى المشتري وإن كان الغبن بحساب القيمة السوقية غير متحقق لأن ما أخذه كان قيمة العين تامة غير مسلوبة المنفعة، لكن هنا يقال أن المالك إنما أقدم على البيع للعين مسلوبة المنفعة بتلك القيمة، فلم يكن يرضى أن تكون المنفعة الزائدة مجانا ترجع إلى المشتري، لأنه مع استثناء ماليتها قرر الثمن بذاك المقدار التام، فيكون هنا شرط ضمني لا بلحاظ الوصف بل بلحاظ المالية، بأن المالك لا يرضى أنه يكون هناك مالية زائدة من أمواله تنتقل إلى المشتري بلا ما بإجار. هذا هناك شرط من هذا القبيل، وهذا غير شرط الغرب، هذا شرط ضمني آخر لا يرجع إلى الغبن، إذ لا يكون غبنا بالحاضر القيم السوقية للمال الآن. افترضنا أنه كان قد أخذ القيمة كاملة، هذا غبن شخصي لا غبن نوعي، غبن في شخص هذه المعاملة لا غبن بحسب حساب السوق، لا غبن هنا، لكن يوجد غبن شخصي باعتبار أن هذه المدة إذا كانت لها مالية فالمالك لا يرضى أن هذه المالية تنتقل منه إلى المشتري بلا ما بإجار. يوجد شرط ضمني ارتكازي في كل عقد من هذا القبيل، أن المالية الزائدة لا تعود إلى الطرف المقابل مجانا في عقود المعاوضة وعقود التي فيها عوض وإجائها عوض. فلو حصل شيء من هذا القبيل كان حينئذ هناك حق في الفسخ لتحقق الغبن الشخصي، وإن لم يكن هذا غبنا سوقيا، غبن بحسب النظر هذه المعاملة، بحسب القيمة السوقية لا غبنا، لكن بلحاظ هذه المعاملة هذا مغبون، لأنه اتفق على أن يكون بإزاء هذه القيمة ولو كانت قيمة العين تامتان، بإزاء هذه القيمة العين مسلوبة المنفعة، هذا جعله معوضا عن هذا العوار. أما المنفعة الزائدة كان يتصور أنها على ملك المستأجر، حينما ينكشف أنه على ملكه وانتقل إلى المشتري الآن بإزاء هذه المنفعة لم يأخذ مالا، هذا مال زائد انتقل منه إليه قهرا من باب التبعية مثلا بلا ما بإزاء، هنا يكون مغبونا بحسب القيمة في شخص هذه المعاملة لا مغبونا بحسب القيمة السوقية. وهذا الشرط هذا أيضا شرط ضمني، إذ كما أن المتعاقدين لهما شرط ضمني في أن لا يكون هناك تفاوت في القيمة بحسب القيم السوقية، أيضا هناك شرط ضمني في أن كل من المتعاقدين لا ينتقل منه مال سواء كان عينا أو منفعة، لا ينتقل منه مالية زائدة على العوضين إلى الآخر من أحد الطرفين مجانا. فهذا الشرط الضمني أوسع من ما هو غبن في السوق، يشمل أيضا مثل هذه الحالة، فهنا لا غبن لكن مع ذلك يكون هذا الشرط الضمني موجودا. إذن فكلما كانت تلك المالية مالية، تلك المنفعة منفعة لا مالية لها، منفعة ضئيلة جدا ليس بإزائها قيمة مستقلة، هناك يقال بأنه لا يثبت للبايع خيار الفسخ، لأنه لا يوجد موجب لهذا الخيار، لا اشتراط إذ لا يوجد شرط، ولا أيضا يوجد لا يوجد تخلف للشرط، ولا غبن لا نوعي ولا شخصي في هذه المعاملة، فلا يوجد حينئذ موجب لحق الفسخ. وأخرى يكون هناك هذه صورة، صورة أخرى يكون هناك غبن بحسب الحساب السوقي، هنا أيضا لا إشكال في أنه يكون البايع حق الفسخ وخيار الفسخ، هذا هو نفس خيار الغبن الذي يرجع إلى باب الشرط مثلا أو إلى أي باب آخر. وثالثة يكون هناك غبن في شخص المعاملة لا غبن بلحاظ القيم السوقية، يعني أن هذه العين لها قيمة، هذه المنفعة في هذه المدة معتد بها لها مالية، وإن كان الثمن الذي أخذه بإزاء العين مسلوبة المنفعة ليس بأقل من قيمة العين غير مسلوبة المنفعة، مساوية مع قيمة العين غير مسلوبة المنفعة، لكن مع ذلك هذا له حق الفسخ، لا بملاك اشتراط هذا الوصف كما ذكره ذات العلم، بل بملاك اشتراط أن لا ينتقل منه مالية زائدة إلى المشتري بلا ما بإزاء وبلا عوض في شخص المعاملة. هنا قد انتقل هذه المالية الزائدة المعتد بها بحسب الفرض إلى المشتري بلا عوض في شخص هذه المعاملة، هذا أيضا خلاف الشرط الارتكازي والضمني الموجود في باب الأموال، للبائع على المشتري والمشتري على البائع لكل من المتعاقدين في باب المعاوضات. إذن فيثبت هنا أيضا خيار وإن لم يكن هذا غبنا اصطلاحيا. فقد يكون مقصود الماتين أنه لا يخلو أولهما من قوة، خصوصا إذا أوجب ذلك الغبن، أراد بالغبن الغبن في القيمة السوقية، وأراد بالصورة التي ليس فيها غبنا هذه الصورة لا الصورة الأولى، فيكون دفع التناقض عن مبنى الماتن بهذا النحو، بأن يقال أنه إذا كان هناك غبن سوقي فلا إشكال في خيار الغبن، إن لم يكن غبن أيضا لا إشكال في الخيار إذا كانت تلك المنفعة لها مالية، لا من أجل أن هذا يرجع إلى اشتراط ضمني لبقاء المنفعة مسلوبة في العين لكي ترجع الصورة الأولى إلى الصورة الثانية فيتناقض مع ما ذكره فيما سبق من أنه في هذه الصورة لا يثبت، في هذه الصورة تعود المنافع إلى البائع لا إلى المشتري، بل بمعنى وجود شرط آخر، ذاك الشرط سوف يتخلف وهو شرط ضمني، وهو أن البائع حينما يبيع المال إلى الغير ويجعل عوضا بإزاء هذا المال، إذا كان هناك منفعة ومال آخر ينتقل قهرا إلى المشتري وهو غير ملتفت إليه خاطئ فيه معتقد عدمه وقد جعل العوض بإزاء العين من دون تلك ملاحظة تلك المالية، الآن حينئذ يكون مغبونا غبنا شخصيا، فإن المالك لا يرضى بأن تنتقل مالية معتد بها من ماله إلى المشتري بلا ما بإزاء في هذه المعاوضة، إذن فيكون مغبونا بهذا الاعتبار، يعني يكون الخيار خيار تخلف هذا الشرط، وهذا غير شرط الاستثناء، هذا لا يرجع إلى شرط الاستثناء، هذا يرجع إلى شرط حفظ المالية، وأنه لا يريد أن يكون هناك مالية منتقلة منه إلى المشتري بلا ما بإزاء في هذه المعاملة. أقول هذا شرط عدم الغبن الشخصي لا شرط استثناء المنفعة لنفسه أو للمستأجر، لكي يكون حينئذ نتيجته عدم انتقال المنفعة إلى المشتري، فيكون هناك خيار تخلف الشرط لكن في مثل هذه الفرضية. وأما إذا كانت الفرضية الأولى أن تلك المنفعة في تلك المدة أصلا لا قيمة لها لا مالية لها، حينئذ الحق فيه مع المحشين والمرجاء من أن هذا التخلف لا يجب خيارا، لا خيار الغبن النوعي ولا خيار الغبن الشخصي أو تخلف ذلك الشرط الارتكازي الذي أشرنا إليه أن ينتقل مال بلا ما بإزاء من قبل المشتري، مالية زائدة غير ملحوظة في مقام البيع والمعاوضة بلا ما بإزاء للآخر، ولا أيضا يرجع إلى خيار تخلف الواسط، إذ لا يوجد هذا الواسط، باب الواسط باب الاشتراط الضمني، هنا لا يوجد بابه باب الواسط، الواسط فيما إذا كان هناك اشتراط ضمنا مجرد الاعتقاد بأن هذه العين مسلوبة المنفعة كذا مدة 5 أيام 10 أيام، نفترض أن 10 أيام لا مالية لها عند العوض، وهذا لا يوجب أن يكون له خيار تخلف الشرط أو الوصف، إذ مجرد الاعتقاد بذلك لا يكون موجبا للخيار. نعم لو كان هناك شرط من هذا القبيل بحث آخر يجعله حينئذ في هذه المدة للمالك، استثناء سوف يكون بابه باب استثناء تلك المدة، والذي يرجع فيه تلك المدة المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري، فبهذا يكون كلام الماتن قابلا للتوجيه والتصحيح، لكن بهذا البيان بهذا التفصيل، هذا ما يرجع إلى هذه العبارة. ثم قال أما لو بيعت عليه، إلى هنا كان البحث في بيع العين المستأجرة على غير المستأجر، الآن يتعرض وحكم بيع العين المستأجرة إذا على غير المستأجر من حيث صحة البيع واجتماعه مع الإجارة أولا، وهذا ما بينه في صدر المسألة، من حيث ثبوت الخيار عدم ثبوته مع الجهة وعدم ثبوته مع العين، ومن حيث أنه لو بان خلافه هل يرجع إلى المشتري أو يرجع إلى البائع، ثم لو رجع إلى المشتري هل يكون خيار، هذا الأحكام كله كانت مربوطة بما إذا كان بيع العين المستأجرة من غير المستأجر. الآن لو باعها على المستأجر العين هذا فرع آخر. في إجارة المستأجر يبيعه عليه، هذه الإجارة، هذا البيع هل يوجب بطلان الإجارة أو لا يوجب بطلان الإجارة؟ هذا بحث يأتي.